الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تزال القراءة في كتاب الأدب المفرد لإمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشحناء. الشحناء هي العداوة التي تقع بين الناس. قال: حدثنا محمد بن سلام بن سلام قال: حدثنا عبده قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا الحديث أيضا هو مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والحديث أيضا أصله في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأحاديث الشريفة يبين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن يكونوا على قلب رجل واحد ومجتمع واحد تسودهم المحبة والمودة، وبذلك يقوى جانبهم وتقوى شوكتهم ويهابهم أعداؤهم. ففي هذه الأحاديث توجيهات نبوية، وفيها أيضا ترهيب وتحذير من الوقوع في هذه الأخلاق الرذيلة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، أي لا تقترفوا أعمالا تقتضي البغض فيما بينكم وتوجب العداوة، فهذا نهي عن تعاطي أسباب البغضاء، لأن أسباب البغضاء هي كثيرة، والمسلم عليه أن يبتعد عن كل ما يوجد البغضاء بينه وبين إخوانه. أما البغض لله فهذا وارد في الشرع، من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، بمعنى أنه يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله جل وعلا. ولأن البغض عداوة، ولا سيما إذا وقعت بين الأقارب وبين الأرحام، فالمسلم لا يوجد في نفسه بغضاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، بمعنى أن الإنسان يرى أخوه المسلم على خير وصحة وعافية ونعمة من المال وغيره، فهو يتمنى زوالها من عنده، وهذا حسد محرم. لا يجوز أن يقع بين المسلمين تحاسد، بل هناك ما يسمى بالغبطة، وأن يتمنى الإنسان لنفسه ما أعطاه الله تعالى لغيره في هذا. وأما الحسد فإن الله تعالى حرمه، لأن الحسد يوجد أيضا العداوة بين الناس، وأيضا في الحسد اعتراض على قدر الله جل وعلا، لأن الله قدر أن يكون هذا الرجل غنيا أو هذا الإنسان غنيا قويا، فكيف تحسده على هذا الذي أعطاه الله إياه؟ والله تعالى قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فالنساء لا يتمنين ما كان للرجال، والرجال لا يتمنون ما كان للنساء. فهذا مما نهى الله تعالى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا، أي يحب بعضكم بعضا ولا يكره بعضكم بعضا، تسود بينكم المحبة. وكلمة عباد وكونوا عباد الله، كلمة عباد الله فيها دلالة على هنا. العبادة لله جل وعلا تقتضي أن يكون المسلم أخو المسلم، يحبه ويسعى في إيصال الخير له، ولا يؤذيه ولا يبغضه ولا يحسده على ما عنده من نعمة. لما نهى عليه الصلاة والسلام في قوله ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، قال: وكونوا عباد الله إخوانا، تسود بينكم المحبة والأخوة الإيمانية، لأن المؤمن هو أخو المؤمن. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والإنسان من مقتضى إيمانه أنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وفي الحديث الآخر قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. شر الناس سمي بذلك لأنه تعلق بالباطل وبالكذب، ويسعى إلى إدخال الفساد بين الناس. وهذا من شر الخلق، لأنه يأتي الكافرين بوجه، وتارة يأتي المؤمنين بوجه، وتارة يأتي المنافقين بوجه، فهذا مذموم عند الله جل وعلا. ولهذا سيكون هذا يوم القيامة، فالمسلم يطهر قلبه ويزكي نفسه بالفضائل والأخلاق الفاضلة، ويبتعد عما يؤذي المسلمين أو يوقع بينهم العداوة. قال: تجد من شر الناس يوم القيامة، يعني هذا وعيد شديد لمن كان على وجهين. تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ويريد بذلك الإفساد بين المسلمين، وهو يريد أن يحقق مصالح دنيوية له في هذا. وهذا نمام يسعى بالنميمة بين الناس، يمدح هذا في وجه في مكان ثم يذمه في مكان آخر، أو يكشف سرا ونحو ذلك. فهذا متوعد عليه يوم القيامة أن يكون بين الخلائق من شر الناس. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن. الظن الشرعي ليس المراد به هنا، الظن الشرعي ليس المراد هنا، وهذا أيضا مصداق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، والحديث هنا هو عن الظن المذموم. لذلك قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. قال: كثيرا، إن بعض الظن إثم، فجاء بالتبعيض هنا وليس بكل الظن، فهناك ظن شرعي وجائز، ولكن الحديث هنا فيه تحذير من الظن السيء. قال: فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. الظن أيضا مما نهى الله تعالى عنه بنص هذه الآية في سورة الحجرات، ولأنه يخالف مقتضى الإيمان بالله، ولهذا متوعد عليه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا. وتأمل رعاك الله كيف قال اجتنبوا ولم يقل اتركوا أو ابتعدوا، لأن كلمة الاجتناب فيها معنى ودلالة تزيد على الترك وعلى البعد عن هذا. بل قال بعض العلماء إن كلمة الاجتناب هنا فيها أيضا دلالة وقوة أكثر من التحريم. جاء النهي عن الاجتناب في الكبائر، وجاء الاجتناب أيضا في جانب الشرك، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الكبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم، وفي سياق أيضا المحرمات الأخرى جاء فيها لفظ الاجتناب. فينبغي لطالب العلم أن يفرق أو يعلم معنى لفظ الاجتناب ومعنى لفظ التحريم في هذا. الشرك كله جاء بلفظ الاجتناب، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال حنفاء لله غير مشركين به، وقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها إلى آخر الآية. ما المراد بالظن هنا؟ إياكم والظن. المراد بالظن هنا التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس، فهذا هو الظن. فالإنسان قد يبني على الظنون السيئة والكاذبة، يبني عليها أمور ويصدقه الناس في هذا، حتى قال عليه الصلاة والسلام هنا فإن الظن أكذب الحديث، وصفه هنا بأشد الكذب، أكذب الحديث، أكذب بأشد الكذب، وهذا مبالغة في ذمه وتنفير النفس عنه، لأن الكذب المحض الذي يكذب على الناس هذا لا دلالة عنده فيه حتى يقيم البراهين عليه، وقد ينفر الناس من كلامه، لأن الكذب يخالف الصدق ويخالف الواقع والحقيقة في هذا، فلا يغتر الناس به بل ينكشف أمره. بخلاف الظن فإن صاحبه يأتي بأدلة وبراهين يخدع بها الناس ليثبت ظنه، وحينئذ يزين الشيطان له فيبذل وقته وقدرته وهمته ويستفرغ ذكاءه أيضا في أنه يوجد الأدلة والبراهين على هذا الظن الكاذب. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث بمعنى أن الكذب يتفاوت، فالظن هنا كأنه شيء زائد على الكذب أو أعظم من الكذب، لأنه قد يصدق قائله في هذه الحال، وإذا صدق في هذا انبنى عليه آثار سيئة في المجتمع، سواء كان على الأفراد أو الأسر أو الأقارب أو المجتمع أو الأمة أيضا، ولا سيما في هذا الوقت وفي هذا الزمن الذي كثرت في وسائل الاتصال الحديثة والتواصل الإلكتروني بين الناس، فقد يوقع الإنسان أمرا ويظنه ظنا سيئا فيصدقه عامة الناس في هذا، لأنه سيأتي بأدلة وبراهين كاذبة خادعة فيصدق في هذا. فلذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال فإن الظن أكذب الحديث في هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا. التناجش هو الزيادة، الزيادة في السلعة. ما معنى الزيادة في السلعة؟ بمعنى أن السلعة تأتي الآن للعرض للبيع، فيأتي هذا الإنسان فيزيد في هذه السلعة وهو غير راغب في شرائها، ليس له رغبة في شرائها، وإنما مقصوده أن يرفع السعر في هذا حتى يتزايد الناس في هذا الأمر، وهذا هو التناجش وهذا منهي عنه. وقال ولا تحاسدوا، تقدم الكلام على تحاسدوا، وقال ولا تباغضوا أيضا تقدم الكلام على هذا، قال ولا تنافسوا. التنافس هنا هو المقصود به الانفراد بالشيء النفيس، وهو داخل في معنى الحسد أيضا، داخل في معنى الحسد، والمعنى على ذلك لا تحاسدوا، لأن التنافس والحسد بمعنى، التنافس والحسد قد يكون بمعنى، والواجب على المسلم أن يبتعد عن التنافس في الأمور التي يريد أن يستقل بها لنفسه هو، ولا يظن أن هذا التنافس هو محمود. التنافس المحمود هو فيما يقرب الإنسان لربه جل وعلا، كما قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في القربى والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة وما يقرب العبد إلى ربه، هذا هو المطلوب من المسلم. إذا رأى غيره يحافظ على الأذكار والأوراد ويسعى إلى حفظ القرآن والمحافظة على النوافل، فهو ينافسه في هذا، هذا تنافس ممدوح، تنافس ممدوح. أما التنافس في هذا الحديث في قوله ولا تنافسوا، التنافس هنا المراد به الرغبة في الانفراد بالشيء، يعني من أمور الدنيا، من أمور الدنيا. ولكن التنافس الممدوح الذي أمر الله تعالى به هو في الرغبة فيما عند الله تعالى في الآخرة. قال في آخرها: ولا تدابروا، ولا تدابروا، يعني لا يعرض بعضكم عن بعض، هذا يدبر وهذا يدبر، لا، أي لا يهجر بعضكم بعضا، لا يهجر بعضكم بعضا، ولا يهجر الأخ أخاه، بمعنى أنه إذا قابله يعرض عنه ويعطيه رأسه هكذا. وهذا مع الأسف واقع في بعض الناس، حتى بين الأقارب وبين بعض طلبة العلم، قد رأيت هذا، إنسان يمر في الطريق ويسلم على أخيه فهو يعرض عنه، لا يريد أن يراه، أو يجعل شماغه عليه هكذا كأنه لا يراه، حتى لو كان داخل المسجد، كيف يدبر عن هذا الشيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإفشاء السلام، حتى إذا تصافح المسلمان، تصافح المسلمان لهما أجر في هذا، فكيف يعرض هذا عن هذا ويهجر المسلم أخاه المسلم؟ وإذا مر في طريق عليه أن يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وإذا سلم عليه عليه أن يرد السلام وأن يبتسم في وجهه، لأن الابتسامة تدل على المحبة والأخوة، وهي من الصدقات، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ثم ختم الحديث أيضا بقوله كما تقدم: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أن المسلمين يحققون معنى العبودية والأخوة في الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتأمل أن النهي هنا تكرر بلفظ لا، قال إياه: ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، لا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تنافسوا، ولا تدابروا. لو قال ولا تناجشوا وتحاسدوا وتباغضوا ما أتم المعنى في هذا، لكن هذا فيه دلالة على التحذير والتنفير من هذه الأخلاق الذميمة. فالمسلم يراجع نفسه ويطهر قلبه وأدرانه، والله تعالى يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ظاهر الإثم الذي يظهر للناس وباطنه ما يخفيه الإنسان. فالواجب علينا جميعا أن نطهر قلوبنا من هذه الأدران ومن هذه الأخلاق السيئة، ونسعى إلى إفشاء المحبة والمودة بيننا. هذا ما تيسر ذكره وإراده، صلى الله وسلم على نبينا محمد.